بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يتضح، لأنها قد تطلق على أكثر من شخص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
أحسن عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة، وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به فجاء في حق محمد باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية.
هذا من تدبره رحمه الله للآية، موطن دقيق للغاية في الآية. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فذكر الوصية فيما يتعلق بنوح. لما جاء للذي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي، ولم يقل ما، ولم يقل الذي أوصينا، قال: والذي أوحينا إليك. ثم لما ذكر بقية الرسل عبر أيضا بنفس التعبير بحرف ما وبالوصية: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. نعم.
ثم قال: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه.
أن تسمى التفسيرية هذه، مثل قول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن. أن هنا تفسير، أن هنا تأتي بعد فعل بمعنى القول لا من لفظه. إذا جاء القول ما تأتي أن التفسيرية. بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا هنا لما بعث الله الرسل ماذا قالت الرسل؟ أن، هذا معنى التفسيرية. ما بعدها تفسير لكلمة بعثنا: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن الرسل قالت لأقوامهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلهذا تسمى أن التفسيرية أو المفسرة، تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، لأنك إذا قلت قالت الرسل خلاص انتهى، ستعبر بلفظ القول لا بمعنى. نعم.
كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع.
نعم.
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله. فكذلك قوله أن أقيموا الدين في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى، وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد. فقد يقال الضمير في أقيموا عائد إلينا، ويقال هو عائد إلى المرسل.
نعم، يعني الضمير هنا أقيموا، يا من أرسلوا أقيموا، أو يا من أرسل إليهم الأمة. يقول إما أن يقال أن الضمير عائد إلينا نحن، الرسل أتت إلينا حتى نقيم، أو هو عائد إلى المرسل. الثالث أن يكون عائدا إلى الجميع، أقيموا يا من أرسلتم ويا من أرسل إليهم. نعم.
ويقال هو عائد،
كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم. ويقال
هو عائد إلى الجميع، وهذا أحسن. ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. فعلى الأول يكون بدلا، فعلى الأول يكون بدلا مما، أي شرع لكم، أن أقيم
ما في قوله وما شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا أن أقيم فتكون أن أقيم بدلا من ما. نعم.
أن أقيم وعلى الثاني شرع ما خاطبهم أقيم فهو بدل أيضا وذكر ما قيل للأولين وعلى الثالث شرع الموصى به أقيم. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا وهذا أصح إن شاء الله، والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه، ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس تناولنا
أو تناولنا جميعا. يعني هل المقصود الرسل أو الأمم التي أرسل إليها أو الجميع الرسل وأممهم؟ نعم.
وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص.
الإسلام يطلق ويراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم بعينه، وهو الوارد في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويطلق الإسلام ويراد به الأمر المشترك الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، الأمر العام من عبادة الله وحده ونبذ الشرك. وفيه قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وهكذا وصية يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العام. فالإسلام يطلق ويراد به تارة الإسلام العام، وتارة يطلق به خصوص الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه. الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بيّن قوله ما وصى به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى.
لعله أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك، لأن أول آية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وفي آخرها وما وصينا به إبراهيم وموسى، والذي في الوسط في فاصل بين الوصية هنا والوصية هنا وهي الإيحاء والذي أوحينا إليك، فإنه فصل بين قوله ما وصينا به نوحا وبين قوله وما وصينا به إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليك. أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصى به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال بعد ذلك:
ما عندك أفاد ذلك؟
إلا الشيخ صحيح.
أفاد ذلك
ثم قال بعد ذلك: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
كذا عندك؟
نعم.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب.
الشيخ عندي في المطبوعة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ثم ذكر الصواب ما أثبتنا
في البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا في سورة البينة. أما الآية الأخرى هذه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا موطن آخر. نعم.
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بيّن لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
عندك الآية وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كذا. هذا الصواب. الموطن اللي فيه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ليس هذا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أما الآية الأخرى هذه فبواو الجماعة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم.
وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ.
أعد كما قال ابن عمر.
كما قال ابن عمر الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضيع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك.
اجتهاد ليس فيه علم بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم، فيه نسخة أخرى فتاوى الموطن ما هو واضح. اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء، ظاهر هذا الموطن يحتاج تحرير. تنازع العلماء رحمهم الله الغالب أنه خاصة التنازع السائغ كما ذكر، الغالب أنه ينشأ عن علم. التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي اجتهاد ليس فيه. يحتمل وجها اللي هو الخطأ، يكون اجتهاد ناشئ عن خطأ لكن ما قصد به المجتهد، هذا ما قصد به البغي. إن كانت العبارة قد تحتاج إلى شيء من التحرير لكن قد تحتمل هذا الوجه. نعم. يعني أن من الناس من يعلم الحق ويبغي ويرده بعد أن بلغه كأهل الكتاب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قد يكون التفرق بسبب الجهل، لكن إذا كان التفرق مع وجود العلم عياذا بالله فذلك من البغي، لأنهم يكونون قد تفرقوا عن عناد. نعم.
وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه
قصد بالموسوية. يقول بعض الناس يغلب عليه الشبه بالموسوية يعني باليهود، وآخرون يغلب عليهم الشبه بالعيسوية يعني النصارى، لأن اليهود يكون عندهم علم فيعاندون، والنصارى عندهم عبادة وجهالات في كثير من الأحيان. يقول بعض الناس يوجد عنده تشبه بهؤلاء، ولهذا تجده قد يبطر ويفخر بعلمه ويزدري الناس، وآخر من العباد يقبل على العبادة ويحتقر العلم ويحتقر أهل العلم، وهذا كله من البغي. الواجب أن يكون العلم دافعاً إلى العبادة لا العكس، والواجب بالنسبة للعباد أن يبنوا عبادتهم على العلم، فليس فيه منازعة بين العلم والعبادة أصلاً، لكن بعض الناس يطغى بهذا أو بهذا. نعم.
كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء.
ينبغي أن يعلم أن شيخ الإسلام يعبر كثيرا بالتصوف ولا يقصد به البدع والضلالات الموجودة، ولكن كان العرف السائد قديما وإلى الآن عند كثير من الناس أن التصوف يعني الزهادة في الدنيا والإقبال على العبادة، وليس المقصود البدع والضلالات والانحراف والشركيات، فإن هذه منكرة وأنكرها شيخ الإسلام وغيره، لكن يعبرون أن بعض الناس تغلب عليه العبادة والزهادة في الدنيا فيزدري أهل العلم، وبعض الناس يكون عنده علم فيزدري أهل الطاعة والعبادة. والواجب كما قلنا أن تكون العبادة مبنية أصلاً على علم، وأن يكون العلم دافعاً إلى العبادة، فالذي يجعل بينهما منافرة هو باغي قد بغى. نعم.
وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال: إنما المشركون نجس. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر.
الأصل حتى يجعلوا بحذف النون. نعم. أحسن الله
إليك. حتى يجعلوا الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المأمور بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق، وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال: بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها، ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال في الآية الأولى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم.
هذا كما تقدم في الآيات بيّن تعالى أن سبب العداوات والنزاعات البغي والعدوان، بأن يقبل بعض الحق ويرد بعضه، يرد بعض الحق لأن فلانا قاله ولا ينظر إلى كون الحق قبل فلان، هذا فلان قاله ولم يقله، الحق أكبر منك ومنه، حق قديم، فيردون بعض الحق معاندة لكون فلان قاله، فتنشأ العداوات. ثم هذا الذي رد الحق يقابله الآخر بأن يرد بعض الحق الذي معه، فتشتد أسباب الخصمة. ولهذا يقول: الاجتماع والألفة إنما تكون إذا جمع الدين كله وعمل به كله، والفرقة تقع إذا ترك شيء من الدين، وهو المقصود ترك حظ مما أمروا به، والبغي والتعدي بأن يقبل بعض الحق ويرد بعض الحق. ولهذا حذر الله في الآيات ووصف حال أهل الكتاب بأنهم على هذا الحال حتى أصابهم ما أصابهم من القوارع في دنياهم وفي أخراهم عياذا بالله. فالواجب أن يقبل الحق، ولهذا قال ابن مسعود: اقبل الحق ممن جاء به وإن كان عدوا بغيضا، حتى لو كان شخص فيه شر لكنه قال حقا، لا ترد هذا الحق لأن فلانا قاله، هذا لا يحل ولا يجوز، الحق أكبر منك ومنه والحق قديم. فكونك ترد الحق لأن فلانا قاله، هذا للأسف ملاحظ في أناس يجعلون أمور النقاشات بينهم بالمعاندة، فإذا رأى فلانا هذا أخذ دربا فلبغضه له يأخذ الدرب المقابل، فيضيع الحق بينهم ويضيعون الأمة معهم. نعم، إذا كانوا ممن يتأسى به. نعم.
ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل، فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة.
نعم، الإجماع حجة قاطعة، إذا تحقق أن الإجماع حصل فهو حجة قاطعة، لأن الله لا يجمع الأمة على ضلال، فإذا أجمعت الأمة على أمر فلا شك أنه حق، لأن الله لا يجمعه على الضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.